الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 18 في كثير من الآيات يخبر أي الله سبحانه وتعالى بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية والموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. هذا أيها الإخوة فائدة، كما قلنا هذه القاعدة هي أشبه ما تكون بفائدة، فإنك لما تقرأ القرآن ستمر بك آيات عديدة، آيات تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هذه الآيات بعضها تأتي مطلقة دون ذكر ودون بيان للأسباب الموجبة للهداية والأسباب الموجبة للضلال، ودون بيان لأسباب الرحمة وأسباب العذاب وأسباب الرزق وتوسيعه وأسباب تقتيره، بينما نجد آيات أخرى يذكر الله سبحانه وتعالى الأسباب، هذه الأسباب المتعلقة بالعبد وهذه الأسباب الموجبة لهذه الأمور، أسباب قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها وخلقها سبحانه وتعالى. فكيف يقول الشيخ، ما الفائدة أو كيف نفهم هذه الآيات، أو لماذا مرة تذكر مطلقة ومرة يضم إليها الأسباب؟ يقول الشيخ: وذلك في آيات كثيرة، هذا الأمر في آيات كثيرة، فخذ هذه الفائدة: فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاء، هكذا مطلقة دون ذكر للأسباب، قال: دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده سبحانه، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع. وهذا يقتضي أيها الإخوة كما يقول الشيخ، فيقتضي مع ذلك، مع هذه الفائدة أن الله هو سبحانه المنفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها، قال: فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك. فأنت الآن عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، فيجب أن ماذا؟ تعترف بذلك. قال: أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به سبحانه في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذه الأشياء، بيده الأمر، فنعترف بذلك. وأيضا نعلق قلوبنا وآمالنا ورجاءنا بالله سبحانه وتعالى حتى نحصل ما نحب من هذه الأمور. الكل يحب أن يهديه الله وأن يرزقه وأن يرحمه ويغفر له، فتعلق قلبك في حصول هذه الأمور لك بالله سبحانه وتعالى، وتعلق قلبك في دفع ما يكره من هذه الأمور به أيضا سبحانه، فهو الذي تسأله وتعلق قلبك به كي يبعد عنك الضلال وكي يبعد عنك أسبابه ويبعد عنك العذاب ويجنبك ماذا؟ أسبابه. قال: وألا يسألوا أحدا غيره، يعني إذا كان بيده الأمر فلا يملكه غيره سبحانه وتعالى، فلا فائدة من سؤال غيره لأن غيره لا يملك، بل إن دعوت وسألت غيره عذبك الله. فسبحان الله، هذه كلها فوائد من هذه الآيات. إذن عدة أمور: أولا دلالة هذه الآيات على كمال توحيده سبحانه وانفراده بخلق هذه الأشياء وتدبير جميع الأمور وأن خزائن الأشياء بيده، هذا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالعباد وموقفهم من هذه الآيات الاعتراف بها، الاعتراف بها أولا، ثم تعليق القلوب والرجاء بالله في حصول المحاب ودفع المكاره، ثم عدم الإشراك به سبحانه وتعالى وعدم سؤال غيره، بل يسأل هو وحده سبحانه ويدعى وحده سبحانه. طيب أيها الأخوة، نحن نستعرض بعض الآيات التي يشير إليها الشيخ إشارة، مثلا في مسألة أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يذكرنا ببعض الآيات؟ لا، أنا أريد اللي فيها يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه آية صح يعني ما فيها كلام. أنا صراحة سجلت عدة آيات لكن راجع حفظتهم. بارك الله فيك. أيضا لا، نحن خلنا في الهداية والضلال، لا بل راح نأتي لها كل هذه النقاط. مثلا في قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أيضا في قوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي قوله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. كذلك في سورة المدثر: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وأيضا آيات أخرى كثيرة. قال: ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ها، من أو كذلك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ها، في سورة المائدة، في سورة الفتح أيضا، نعم، وفي المائدة كذلك، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هناك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. طيب، ويرحم، هذه يرحم، ويرحم من يشاء، هذه الوحيدة، يعني الموضع الوحيد اللي في القرآن كله يرحم، يعني الكلمة الوحيدة في القرآن ويرحم في هذا الموضع فقط. طيب، في هذا الباب أيها الأخوة فائدة من أهم فوائد هذا الكتاب وهذه القواعد، أنك تستطيع أن تجمع وتحصي جميع الآيات الواردة في الباب، هذه فيها فائدة عظيمة. جرب أنت، جرب يعني هذه الطريقة لفهم القرآن، أنك تأتي لموضع وتستعرض وتجمع كل الآيات التي وردت في هذا الموضع. نحن الآن مثلا في قضية يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء سبحانه، ويقدره على من يشاء. اجمع كل الآيات التي وردت بهذا المعنى، ثم اعقد مقارنة بين هذه الآيات، واستعرض الفوائد والحكم من هذه الآيات، ووالله ستخرج بفائدة عظيمة، وممكن تكتب فيه أوراق. ومن يعني الكتب التي تفيد الإنسان في معرفة مواضع الآيات المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، هذا كتاب عظيم نافع، فقط الكلمة اللي تريدها يعني سبحان الله تجدها، والمواضع التي وردت في القرآن بالسور والآيات، والكمبيوتر، برامج الكمبيوتر ما يحتاج، لكن هذا الكتاب قريب، سهل التصفح وسهل البحث فيه. في يعني الآيات التي بسط الرزق وتقديره، ذكر طبعا وردت في 10 مواضع في القرآن، تجمع هذه المواضع وتنظر وتعقد مقارنة بين هذه الآيات، في بعضها يعني يختم بشيء وفي بعضها يختم بشيء آخر، في بعضها تذكر أسباب، في بعضها مثلا نستعرض هذه الآيات. أول موضع في البقرة قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي الآية الأخرى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذه وين؟ اللي قبلها وين؟ في الرعد، وهذه في الإسراء. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر في القصص. وقوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. هذه وين؟ العنكبوت. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه في الروم. طيب، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والموضع الآخر: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذان الموضعان في سورة ماذا؟ 7. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الزمر، الزمر، نعم. والموضع الأخير في سورة الشورى، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. هذه 10 مواضع جاء فيها أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر مطلقة، دون ذكر للأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للرزق والموجبة لماذا؟ لتقدير وتضييق الرزق. فتجمع هذه الآيات، تنظر لكلام المفسرين ماذا قالوا، وأنت بنفسك تقارن بين هذه الآيات، فوالله ستخرج بفائدة عظيمة. هذه استطراد، أحببت يعني تعمدت أني أحصي الآيات حتى يعني أنبهكم على هذه الفائدة. والله طرق الفوائد من القرآن، الاستفادة من القرآن كثيرة جدا. يعني كان يخبرنا الشيخ عبد الرزاق، يقول درس طالب في مرحلة الإعدادية، هذا الطالب وضع لنفسه كتاب له هو، يأتي للآيات التي فيها ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، استعرض من أول القرآن إلى آخر القرآن يا أيها الذين آمنوا، وينظر للموضوع، مثلا أقيموا الصلاة، أو في موضوع في الصلاة، موضوع في الزكاة، يجمع ماذا في الصلاة وإيش ورد في الصلاة، فشوف كيف سيخرج بعلم كثير. لأنك يا أيها الذين آمنوا، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، ما في شيء ثاني. فهكذا تكون الاستفادة من القرآن، لا مجرد الحفظ ومجرد القراءة، بل لابد من تدبر والتفهم والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ واستشهد بالحديث العظيم، هذا الحديث جليل القدر عظيم الشأن، حديث أبي ذر، هو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. من يحفظ الحديث هذا بنصه؟ من يحفظ 40 نووية؟ ها 40 كلها؟ ها جواد حفظت 40؟ ها أيها الأخوة، هذه يعني وصية مني لكم، يعني في أمور طالب العلم لابد يتعاهدها. شوف كيف الحافظ يتعاهد القرآن، من الأمور التي ينبغي لطالب العلم، هذه يعني تجربة أنا أندم الآن عليها، من الأحاديث هذه 40 النووية، إذا حفظتها فتعاهدها، لأن هذه الأحاديث هي من جوامع الأحاديث ومن الأحاديث الكلية في هذا الدين. الكلام كثير، الشروح كثيرة، لكن الذي سيبقى عندك هذا المتن وهذا الحديث. ودائما هذه المتون كما قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، حفظ المتون حاز الفنون. وهذه يعني إذا مر عليك 10 سنوات 15 سنة ستعرف هذه قيمة هذه الوصية. دائما المتون هذه الصغيرة إذا حفظتها فتعاهدها، فلن يعني يسعفك الوقت تقول أنا حفظت الآن خلاص سأراجع، لا، إذا تركت كنت ومن لم يحفظ سواء. كم من الأحاديث حفظناها ولم نتعاهدها ولم نراجعها فذهبت، وإذا طلبناها لا نكاد نذكر منها حرفا. هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم وحديث جليل. كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله، وهو من كبار التابعين، عائذ الله بن عبد الله الدمشقي، هذا ولد في غزوة حنين، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في العام الثامن ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 80 للهجرة، يعني كم عاش؟ قريب من 78 سنة تقريبا أو 72 سنة. كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه إعظاما لهذا الحديث، يعني المعاني التي تضمنته هذا الحديث والمواعظ التي اشتملت عليه هذا الحديث، والله إنها مواعظ نبوية، مواعظ قدسية وعظ الله بها عباده سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيها الأخوة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وتفرد به بين سائر أصحاب الكتب الستة، يعني ما تجده في صحيح البخاري، ولن تجده في النسائي، ولا في الترمذي، ولا في ابن ماجه، ولا في ابن داود، تفرد به الإمام مسلم رحمه الله، وإن كان رواه البخاري لكن في الأدب، في الأدب المفرد رواه البخاري، لكن هذا السياق الذي روى به الإمام مسلم الحديث بهذا السياق التام سياق عجيب. رواه الإمام مسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، الإمام الدارمي نسمع سنن الدارمي، يرويه الإمام مسلم عن عدة شيوخ منهم الدارمي، وكذلك منهم أبو إسحاق. يقول حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز هو التنوخي الدمشقي كذلك عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وهو عائذ الله بن عبد الله الدمشقي كذلك عن أبي ذر وقد دخل دمشق قال كذلك إمام مسلم وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، قال إمام مسلم غير أن مروان أتمهما حديثا، يعني هو رواه عن عدة رواه حدث به كثر، لكن يقول هذا الإسناد هو أتم حديثا، يعني اعتنى بالألفاظ. فما نص هذا الحديث؟ عن أبي ذر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. دعوني استطرد في هذا الحديث، وإن كان الشيخ أورد موضع الشاهد، لكن نظرا لعظم هذا الحديث لا أقل من أن نتلو نصه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وكذلك كلكم عطشان. قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. تخطئون، هذه هي الرواية المشهورة، في رواية تخطئون، من خطئ يخطأ، وكلاهما صحيح. ولهذا في قول أبناء يعقوب إنا كنا خاطئين، خاطئ ومخطئ، خاطئ من خطئ يخطأ، ومخطئ من أخطأ يخطئ. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو مسهر قال سعيد بن عبد العزيز وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. والإمام ابن عساكر روى في تاريخه، تاريخ دمشق، عن أبي مسهر هو أحد رواة هذا الحديث، قال يقول أبو مسهر عن هذا الحديث ليس في ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، من حديث أبي ذر هذا. أبو مسهر يقول ليس لأهل الشام أشرف من حديث أبي ذر هذا، وكذلك يقول إمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه النووي وكذلك ابن رجب في شرح الأربعين. من اللطائف أيها الأخوة في هذا الحديث أن الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، الأذكار النووية، ختم كتابه بهذا الحديث العظيم وساقه بسنده إلى أبي ذر، ساق الحديث بسنده إلى أبي ذر وقال رجال إسناده مني إلى أبي ذر كلهم دمشقيون، يعني كلهم من أهل دمشق. قد يعني يشكل على البعض يقول كيف أبو ذر؟ قال أبو ذر دخل دمشق وحدث بهذا الحديث، وهو حديث صحيح سندا ومتنا لا غبار عليه، حديث عظيم من أعظم أحاديث أهل الشام هذا الحديث. طيب ماذا يريد الشيخ من هذا الحديث؟ قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم جائع، كلكم عار، كلكم يذنب، فاستغفروني. إذن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك. لماذا يذكر أسباب الضلال وأسباب الهداية؟ أسباب الرزق، أسباب منع الرزق، أسباب المغفرة، أسباب العذاب. قال ليعرف ذلك، ليعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها، فيسلك النافع ويدع الضار. أنت إذا سمعت أن هؤلاء هداهم الله باتباع السنة، باتباع الكتاب والسنة، فتعلم وتستفيد أن الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشقاء والضلال في الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة. قال فيسلك النافع ويدع الضار، كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه كلها أسباب ينال بها ماذا؟ الهداية. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لماذا؟ للعسرى. فبين أن أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك. وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه، وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هذه كلها أسباب للهداية وأسباب للضلال. قول الشيخ فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. قال وكذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه كلها بيان لأسباب الضلال وأسباب الهداية. ما الفائدة وما الذي يخرج به العبد؟ يعلم أن هذه الأسباب الموصلة للهداية فيلتزمها ويمشي عليها، وهذه أسباب الضلالة والغواية فيجتنبها ويبتعد عنها. قال وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله وإني لغفار. قال لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه كلها أسباب لماذا؟ لمغفرة الله، التوبة والإيمان والعمل الصالحة والأعمال الصالحة والاهتداء. قال ورحمتي وسعت كل شيء، لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذه كلها أسباب تنال بها رحمة الله سبحانه وتعالى، الرحمة الخاصة، وإلا فرحمة الله عامة للجميع، لكن رحمته الخاصة لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. قال ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة، وهي خصال التقوى المذكورة، وهي خصال التقوى المذكورة في هذه الآية وغيرها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال وأعم من ذلك كله قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين: التكذيب لله ورسوله، والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك يذكر أسباب الرزق، وأنه لزوم طاعة الله ورسوله، والسعي الجميل مع لزوم التقوى، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: وانتظار الفرج والرزق، كقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكثرة الاستغفار، وكثرة الذكر والاستغفار: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. قال: وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، قد عرفت طريقها فالزمه، فالزم هذا الطريق، امضي على هذا المنوال وهذا الطريق. هذه أمثلة، وإلا أن يعني الأمثلة كثيرة، لكن هذا تذكير ما ورد وما أورده الشيخ، تذكير بما لم يورده رحمه الله تعالى. فهذه الهداية وهذا الضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الناس في هذا الباب وسط وطرفان. ها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، قصد الأمور هو الوسط، وكلا طرفيه مذموم. نذكر الوسط. الوسط هو إعمال هذه النصوص أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإعمال كذلك الأسباب، إعمال هذه النصوص وإعمال الأسباب التي بيّنها الله سبحانه وتعالى. نعم، الله هو الذي يهدي، وكذلك هناك نصب الله أسباب لهذه الهداية. الله هو الذي يرزق، نعم، وكذلك نصب أسباب لرزقه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن يؤمن بأن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وكذلك يجتهد في تحصيل أسباب الهداية والابتعاد عن أسباب ماذا؟ الضلال. الطرفان المذمومان، طرف ماذا؟ أعمل نصوص القدر وأهمل نصوص الأسباب، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ثم يجلس، الله يرزق من يشاء ويمنع رزقه عن من يشاء ثم يجلس، يقول: إن كان الله كتبني من المهتدين فسأهتدي مهما بذلت ومهما حاولت ومهما قعدت، وإن كنت من الضالين فلا ينفعني جهدي مهما اجتهدت طول عمري. هذا فريق، وهو فريق ضال، ضل في هذا الباب. فريق آخر يعتمد على الأسباب، يعتمد على الأسباب، وقلبه منصرف إلى الأسباب، وينسى الله سبحانه وتعالى، وينسى أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا ما حصل له نفع وخير في هذه الحياة قال إنما أوتيته على علم عندي، يقول هذا بعلمي وهذا باجتهادي وهذا لأني خبير وأعرف السوق وأعرف التجارة وأعرف وأعرف، وينسى الله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن يعرف أن الفضل بيد الله وأن الخير بيد الله، ولكنه يبذل هذه الأسباب ولا يعلق قلبه بهذه الأسباب، وإنما فعل الأسباب من الأمور الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ونحن نعرف أنه قد يرزق الله سبحانه وتعالى إنسانا دون أن يسعى، هذا الله بيده سبحانه وتعالى، لكن لا يقول إنسان أنا أترك الأسباب ها ولا أسعى، لأن الله قد ها ذاك رزقه الله دون أن يعني يجد ودون أن يجتهد. لا، أنت تركك للأسباب هذه ماذا؟ ترك وإهمال لما شرع الله سبحانه وتعالى ولما أمر الله به سبحانه وتعالى. فهذه أصناف الناس في مسألة القضاء والقدر والأسباب، وأن المؤمن يعتقد بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله خالق المسببات وماذا والمسببات والأسباب، كلها خلقها الله سبحانه وتعالى وأمر عباده باتباعها، باتباع أسباب الهداية والبعد عن أسباب الضلال. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بكتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل شيخ.
ما الحكمة من ذكر القبض من البسط أو البسط من القبض؟ نفس الشيء مع الهداية والضلال.
هذه شوف، هذه ترجع يعني هذه النكات إذا رجعت لكتب التفسير تذكر هذه النكات وهذه يعني اللفتات، يعني ما يحضرني شيء، لكن إذا رجعت في خصوص آية بعينها ستجد يعني الكلام. ولا شك فيه، فيه ما في ما في شك أن فيه فيه حكمة. والقاعدة القادمة هي من أعظم قواعد الكتاب، ولهذا أطال فيها الشيخ رحمه الله.